الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب الأحاديث القدسية مع شرح الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 19 من ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر العاشر لعام 24 و2000، وقد بلغنا الحديث 11. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والوالدين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الصالح الفوزان حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذو الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. أتحدث إليكم في هذه الحلقة مواصلة لأحاديثنا السابقة في موضوع الأحاديث القدسية. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
الله أكبر. الحمد لله، هذا من أعظم الأحاديث القدسية، فإن الله عز وجل سمى الفاتحة الصلاة، والصلاة كما هو معلوم أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لكن هنا سمى الفاتحة وحدها الصلاة لأنها ركن أكيد في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. نظير هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معنى الحج عرفة وغير عرفة من طواف وسعي ورمي الجمار ومبيت، لكن قال الحج عرفة لأن من فاته الوقوف عرفة فاته إيش؟ فاته الحج. ومن لم يقرأ سورة الفاتحة فلا صلاة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة. فلذلك سمى الله عز في هذا الحديث القدسي الفاتحة وحدها سماها الصلاة. والفاتحة أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، أعظم ما أنزل الله عز وجل من الكتب القرآن الكريم، وأعظم ما أنزل الله عز وجل من القرآن الكريم سورة الفاتحة. وسمت فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، ولأن المصلي يفتتح بها صلاته، فجمع الدين كله في سورة الفاتحة، كما يقال في الأسلوب العصري: موجز الأنباء، ثم يقول إيش الأنباء؟ التفصيل، صح؟ فموجز القرآن هي الفاتحة، وكل ما في القرآن هو تفصيل الفاتحة، شأنها عظيم. ولذلك كثرت أسماؤها: أم القرآن، أم الكتاب، الفاتحة، الشافية، الرقية، وكثرة أسماء الشيء دليل على عظمته. ولذلك لله عز وجل أسماء لا يحيط بها ولا يحصيها إلا هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لأن الله أعظم من كل شيء. ويوم القيامة لأنه يوم عظيم له أسماء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، والقرآن له أسماء أيضا، فالشيء العظيم تكثر أسماؤه. حتى عند العرب الأسد الحيوان المعروف له عدة أسماء، فالفاتحة تعدت أسماؤها لفضلها وما احتوت عليه من المعاني العظيمة. هذا الحديث سنتكلم عن شيء من معنى، وإن شاء الله تعالى نحن أوشكنا على نهاية هذا الكتاب الكتاب الذي بعده راح يكون في تفسير سورة الفاتحة للشيخ سالم تيمية مع تعليق الشيخ عبد الرزاق العباد، فبإذن الله تعالى ينفع الله به كثيرا. يقول الشيخ: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، مكتوب أنه قال، شوف الكتاب فيه أنه قال ولا قال، لا تكتب أنه اختصارا لكنها تلفظ، هذا اصطلاح الحديث. إذا قال عن قال يعني عن أنه قال، فتلفظها تقول أنه قال، معنى لا تكتب أنه. فحينئذ هكذا يقول الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. إذن هذا الحديث قدسي ويسمى إلهي، لأنه صدر بماذا؟ صدر ب قال رسول قال الله قال الله تعالى. طيب، إذن حديث قدسي. يقول الله ماذا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، مع أنه ذكر في هذا الحديث الصلاة، ذكر الفاتحة فسمى صلاة لأهميتها وفضلها ولركيتها في الصلاة، فقسمها الله عز وجل نصفين، قال: ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحمد هذا فضل عظيم وذكر من أعظم الأذكار، وهو دعاء، فأعظم ما يدعى الله عز وجل به أن يقال الحمد لله، وأعظم الذكر لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله أيضا دعاء، والحمد لله ذكر ودعاء. والحمد بالألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد. ومعنى الحمد إثبات المحامد، وهي صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال. الحمد كل صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال، كله بالألف واللام للاستغراق لله، يستحقه الله، لأن اللام في قوله لله للاستحقاق. صارت هذه الكلمة تدل على ماذا؟ أن كل الكمال المطلق الكامل يستحق من؟ الله عز وجل. وذاك هذه الكلمة الحمد لله فيها التوحيد كله. فبما أن الحمد كله يستحقه الله عز وجل، إذن هو أحق أن يعبد. ومن محامده أنه له صفات الربوبية، خالق لكل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، فله حينئذ الكمال المطلق من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الحق بالعبادة، فلا يستحق العبادة إلا الكامل، وكل من سوى الله عز وجل ناقص، كل من سوى الله فهو دونه مخلوق مملوك مربوب مهما عظم. إذن هذه الكلمة الحمد لله تدل على الكمال المطلق لله عز في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كيف عرفنا أنها تدل على الكمال كله؟ لأنه قال الحمد بالألف واللام للاستغراق. كيف عرفنا أن الله يستحقه؟ لأنه قال لله واللام للاستحقاق. فصارت الكلمة العظيمة تدل على أن كل كمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله سبحانه وتعالى، فلذاك هو حق أن يعبد جل وعلا وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. طيب أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا هذا من أدلة الدالة على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، إذ لو كانت آية من سورة الفاتحة لقال الله عز وجل: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا. لكن هل قال هذا؟ لم يقل، وإنما قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فدل على أن أول آية في سورة الفاتحة هي ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. طيب، وهل البسملة آية وليست بآية، آية أنزلها الله للفصل بين السور حتى يعرف أن انتهت السورة ودخل في سورة، لكن هي ليست إحدى آيات سورة الفاتحة بدليل هذا الحديث، إذ لو كانت البسملة إحدى آيات سورة الفاتحة لقال الله عز وجل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ها مثلا كذا وكذا، لكن لم يقل ذلك. إذن ربنا جل وعلا بدأ بالفاتحة بقوله فإذا قال الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل رب العالمين رب كل شيء، ولذلك فسر العالمين بأنه كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو من العالمين، من العرش إلى الفرش، من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، الملائكة، الإنس، الجن، الطير، الحيوانات، الجمادات، النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، كل هذه المخلوقات هي من العالمين، والله عز وجل ربها يعني خالقها ومالكها ومدبرها، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل، لأن عظمة المخلوقات تدل على عظمة الخالق، فخلقه إياها وملكه إياها وتدبيره إياها وسيرها بهذه الدقة، كل ذلك دال على سعة علم الله عز وجل وعلى قدرته جل وعلا وعلى ملكه وإحاطته، فما من مخلوق إلا وهو مربوب لله عز وجل، مخلوق مملوك لله تبارك وتعالى، مدبر من الله سبحانه وتعالى، فلذا قال الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين ورب كل شيء. قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يعني إذا قرأ هذه الآية الحمد لله رب العالمين، وننتبه ونقول الحمد بالضمة، الحمد لله، لأن كثير من الناس يقرأ إيش الحمد لله يسكنها، هي إيش مكسورة، الحمد لله وربي، بعد كثير من الناس يقرأها ساكنة، الحمد لله رب العالمين، مش رب العالمين وإنما هي ماذا رب العالمين بالكسر، الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدني عبدي، حمدني عبدي، هذا دليل على ماذا؟ على أن الفاتحة عبارة عن مناجات بين العبد وربه، فكلما قرأ آية منها رد الله عز وجل عليه، وهذا ما لا يستشعر كثير من الناس ولا يستحضر كثير من الناس، بل كثير من الناس لا يعلمه. فأنت إذا وقفت في الصلاة تقرأ الفاتحة فإنما تنادي الله عز وجل، لكن لا يحسن بك أن تقرأها قراءة سريعة سردا لا تفقه ما تقرأ، فلذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويقف على كل رأس آية، ومثل الراوي أظن أنس قال أنه يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهو مناجات بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى إذا قال الحمد لله رب العالمين. طب ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، من عظمته لو اجتمع مثلا مليون أو مليونان يصير هذا في الحرم الحج، الناس إلى الشوارع إلى الفنادق، وفي صلاة الظهر سرية، فكل واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين يجيبه الله عز وجل يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يجيبه الله عز وجل فقول أثنى علي عبدي، والله عز وجل يسع عباده بعلمه وقدرته وسع كل شيء، كما أنه يراهم في لحظة واحدة ويسمعهم في لحظة واحدة ويرزقهم في لحظة واحدة ولا يشغله شيء عن شيء، بل الله جل وعلا على كل شيء قدير، فقادر جل وعلا على أنه يقول لكل عبد يقرأ الحمد لله رب العالمين ولو قرأه في لحظة واحدة أن يقول لكل عبد ماذا حمدني عبدي، فهذا شيء عظيم جدا أن المسلم يقرأ وربنا جل وعلا يجيبه، كم يفرح الإنسان إذا سلم ورد عليه السلام، فكيف إذا كان الذي يرد عليك من الله عز وجل عندما تناجيه وتقرأ كلامه، وأعظم كلامه سورة الفاتحة، أعظم ما أنزل الله من القرآن سورة الفاتحة، فيقول لك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، يقول لك حمداني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم أيضا هذا بالكسر، الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل عظيمان دالان على صفة الرحمة. وقد قرن الله عز وجل بين الرحمن والرحيم في مواضع من كتابه، في البسملة وفي الفاتحة وفي قول جل وعلا إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وفي قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وينفرد الرحمن عن الرحيم في مواضع من كتابه، كما ينفرد الرحيم عن الرحمن في مواضع أكثر في كتابه. فانفراد الرحمن كقوله جل وعلا الرحمن علم القرآن، ما قال الرحمن الرحيم، قال الرحمن علم القرآن. قال جل وعلا يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن. فالله عز وجل يذكر اسم الرحمن منفرد عن الرحيم، وذكر أكثر في كتابه انفراد اسم الرحيم عن الرحمن، إن الله غفور رحيم وهو الغفور الرحيم. ولذلك عند اجتماع الرحمن والرحيم في موضع واحد كما هو الحال هنا، يفسر الرحمن بتفسير والرحيم بتفسير. لكن لو ذكر الرحمن وحده دون الرحيم يفسر بتفسير المعنيين، وإذا ذكر الرحيم وإذا ذكر الرحيم من غير الرحمن لم يقترن به يفسر الرحيم بالمعنيين. فما هو تفسير الرحمن والرحيم عند اجتماعهما؟ الرحمن على وزن ماذا يا إخوان؟ فعلان. وهذا الوزن يدل على الامتلاء، قال تعبان عطشان فهمان كسلان، ها يدل على الامتلاء. فلما سمى الله جل وعلا نفسه الرحمن دليل على سعة رحمته جل وعلا، فلذلك قيل في الرحمن الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وسعت رحمته كل شيء. إذن الرحمن على وزن فعلان صفة متعلقة بذات الله عز وجل تدل على سعة رحمته، فرحمته وسعت كل شيء. إذن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة. أما الرحيم إذا اقترن مع الرحمن على وزن فعيل فهو معناه إيش؟ الذي يوصل رحمته لمن يشاء من عباده. فلذا قيل في الرحيم مع اقترانه بالرحمن معنى الرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما يوصل رحمته. إذن الرحمن الرحيم على وزن فعلان وفعيل، الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمة الواسعة الرحمة الواصلة، رحمن على وزن فعلان ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، رحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها الله لمن يشاء من عباده. كلا الاسمين دالوا على صفة الرحمة، وصفة الرحمة صفة عظيمة لله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم، ووصف نفسه بأنه ذو رحمة واسعة، وربك الغفور ذو الرحمة، وأنه يرحم من يشاء، وأنه أرحم الراحمين، وأنه خير الراحمين. كل ذلك يدل على اتصافه جل وعلا بهذه الصفة العظيمة التي ارتضاها لنفسه، وصف به نفسه وذكرها في كتابه، وذكر في الوحي الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أهل البدع ينكرون صفة الرحمة لله عز وجل مع وضوح ذكرها في كتاب الله وتنوعها بالذكر، رحمن ورحيم وذو رحمة ورحمته واسعة ورحمته سبقت غضبه في السنة، و جل وعلا يرحم من يشاء، كل ذلك دال على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. إذا قال المصلي الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي، أثنى من التثنية وهو تكرار الشيء، فإذا قال الحمد لله رب العالمين أثبت لله عز وجل المحامد كلها وأن يستحقها الله عز وجل. فإذا كرر المدح لله عز وجل وأثبات المحامد لله بقوله الرحمن الرحيم، ناسب أن يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كرر الحمد، فإذا قال أثنى علي عبدي، وهذا يدل على مشروعية الثناء على الله عز وجل، حمده والثناء عليه، وأن الثناء على الله عز وجل تكرار الحمد من أعظم القربات، أن يثني العبد على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ولن يكون هذا الثناء ثناء مقبولا ممدوحا محمودا ما لم يكن إيش بالثناء على الله عز وجل بما أثنى به على نفسه في كتابه أو أثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ما يتلعب يثني على الله عز وجل بما لم يثني الله به على نفسه أو بما لم يثني عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يثني على الله عز وجل كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يثني على الله عز وجل بما علمه الله، وما لا يعلمه من الثناء على الله لا يتكلم به ولا يخترع شيئا، فذاك يقول بالدعاء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الشفاعة يوم القيامة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه من محامد ما لا أحسنه في الدنيا، يعني يزيده الله عز وجل، لأن الثناء على الله بما أهله لا يحصيه إلا الله عز وجل، حتى ما علمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهناك ما لم يخبر به أحد مما استأثر به جل وعلا في علم الغيب عنده، لكن يفتح زيارة على ما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم من محامد في الدنيا يفتح عليه أيضا يوم القيامة في المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى سمى الكبرى، فيثني على الله عز وجل بمحامد لا يحسنها الآن في الدنيا يفتح الله عليه يوم القيامة، فيقول الله له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، أو ادعو يسمع لك، اشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. إذن الثناء هو تكرار الحمد، فإذا قرأ مالك يوم الدين حمد الله وأثنى عليه وقال مالك يوم الدين، أي أن الله تبارك تعالى قال الله تبارك تعالى مجدني عبدي، تمجيد هو التعظيم، لأن يوم القيامة هو يوم الدين إذ يدان الناس أي يجازون على أعمالهم في يوم القيامة، فسمى يوم الدين تماما كما سمي يوم الجزاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يدين أن يجازي العباد على أعمالهم، وهذا اليوم عظيم كما قال جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، يوم فيه من ألوان الغضب والعذاب والرحمة والعفو والفضائح، ولكل خائن وغادر لواء ينصب له، وتتغاير الصحف وتظهر الفضائح، فأخذ الكتاب يمينه وأخذ الكتاب شماله، ولا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر كله يومئذ لله عز وجل، ينادي الله في العباد لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، حتى يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. شرع المسلم أن يقرأ هذه الآية في كل صلاة أو يسمعها من الإمام في الصلاة الجهرية مالك يوم الدين، ليحسب حسابا بالحسابات للقاء الله عز بهذا اليوم الذي يملكه الله تبارك وتعالى ويصمت فيه كل الخلائق فلا تسمع إلا همسة. حتى الملائكة الكرام يقفون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. فهو يوم عظيم، لكن مع ما فيه من الهول وغضب الله عز وجل، غضب لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، إلا أن فيه رحمات ما يحصيها إلا الله عز وجل. ولذلك قدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين لكثرة الرحمات التي يعدها الله عز وجل لعباده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، وفي حديث خلق 100 رحمة. كلها رحمات مخلوقة، ليست رحمة إيش صفة الله عز وجل. جعل منها رحمة واحدة في الأرض يترحم بها العباد، من كم؟ من 100 واحدة يترحم بها العباد، حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها. وجعل 99 ليوم القيامة. الله أكبر. أرأيتم ما في قلوب الناس من الرحمات؟ رحمة الآباء والأمهات على الأولاد، رحمة الأولاد على الآباء والأمهات، رحمة الأخوة على أخواتهم وأخوانهم، رحمة البهائم الإناث على الصغار، رحمة الطيور، رحمات كثيرة مجموعة، هذه كلها من الأولين والآخرين، ممن هلك ومن هو قائم ومن هو سيفنى ومن هو سيأتي. كل هذه الرحمات في القلوب هي عبارة عن آثار رحمة واحدة، ومثيلها كم من الرحمات؟ 99 رحمة جعلها الله عز وجل يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم برحمته. إذن يوم القيامة يوم إيش؟ فيه بشارة وفيه نذارة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، وربنا جل وعلا يرغبنا بما عنده عند لقائه، ويحذرنا بما عد من العذاب عند لقائه. فهو يوم عظيم، والله جل وعلا مالك وملك، وقرأت هذه الآية مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وفرق بين مالك وملك، لكن كذلك إذا ذكر المالك دون الملك فيدل على المعنيين، على المالك وعلى الملك، وإذا ذكر الملك دون المالك فيدل الملك هنا على معنيين، معنى الملك ومعنى المالك. فإذا استمع افترق وإذا افترق استمع. المالك هو الذي يملك الشيء، والملك هو الذي يحكم في الشيء. ومعلوم بأن ليس كل مالك فهو ملك، أمثالنا نحن وغيرنا نملك ممتلكاتنا الخاصة بين مقل ومكثر، على الأقل واحد يملك ثياب التي يرتديها، من عنده سيارة، من عنده بيت، من عنده كتاب، من كل واحد يملك ما رزقه الله عز وجل. لكن هل نحن مع أن نملك ملاك، هل نحن ملوك؟ جواب لا. فإذا كثير من الناس يملك لكن ليس بملك. طيب والملوك يحكمون ويملكون ملكا خاصا بهم. طيب ربنا جل وعلا ملك ولا مالك؟ ملك ومالك. مالك لأي شيء؟ كل مخلوق فهو مملوك لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك. وملك على أي شيء؟ على كل شيء، على له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الأمر. فلذلك وصف الله نفسه بالملك والمالك، سمى نفسه بالملك والمالك. هو وصف نفسه بالملك والمالك ولا سمى نفسه بالملك والمالك؟ وصف ولا سمى؟ سمى ووصف، لأن كل أسماء الله عز وجل تدل على ماذا؟ على صفات. أسماء الله أعلام وأوصاف، ليس لله عز وجل اسم لا معنى له، كما يقال علم علامة على اسم سموه له بدر. ها؟ لماذا؟ حتى عندهم أكثر، حتى ينادونه بدر بدر، فسموه بدرا، فهو علم علامة على الشخص بدر، قام بدر، نام بدر، أكل بدر، نجح بدر، واضح؟ لكن الله عز أسماءه صحيح، الله هو الخالق والرزاق، هو القدير، هو العليم، لكن هذه الأسماء ها دل على ماذا؟ على صفات. فهو الرحمن لأنه ذو رحمة، وهو القدير لأنه على كل شيء قدير، وهو العليم لأنه بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، وهو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده. وهكذا كل أسماء الله عز وجل، السميع البصير لأنه ذو سمع وبصر، كلها دالة على الصفات. فلذلك الله عز وجل سمى نفسه ووصف نفسه بماذا؟ بأنه مالك ها وملك. يوم الدين يوم الجزاء، لأن الله عز وجل يجازي العباد يوم القيامة. إذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل مجدني عبدي، أي أنه في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى كونه مالك وملك يوم الدين، إذ تنتهي الأملاك والملوك، حتى الملاك في الدنيا يملكون بين قليل وكثير، وبين ذلك يوم القيامة لا يبقى لهم أي ملك، حتى أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، كما بدأهم الله عز وجل يعيدهم خلقا جديدا، حتى اللباس الخاص ما يلبسه، حتى النعال يأتي حافيا. فالله عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يردون كما خلقهم الله عز وجل. حتى عائشة رضي الله عنها العفيفة الصديقة بنت الصديق قالت يا رسول الله الرجال والنساء، يعني يحشر الناس عراة يوم القيامة رجال ونساء، قال الرجال والنساء، قالت إذن ينظروا بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك، أين واحد إيش ينظر يمين وشمال، وقد زاغت الأبصار وقامت القيامة وغضب الجبار، وكل من كل من الناس يفر حتى إيش من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يتصور حصل انفجار ولا حريق هائل، وين واحد متفرغ ينظر لعورات الناس والنار تلاحقه، صح؟ الناس سيكون كالجراد المنتشر إلى كل جهة، وهذه إيش حوال الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة. فإذا قامت القيامة وقعت الواقع وحقت الحاقة وحشر الله الأول والآخرين وبعثوا من قبورهم يبعثوا حفاة عراة غرلا غير مختونين، ما في مجال واحد ينظر إلى غيره، لكنها تربت على العفة فتفكر يوم القيامة كيف حفاة عراة مع الرجال رجال ونساء، إذن ينظر بعضهم إلى بعض. فقال الأمر أكبر من ذلك، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم ألف كتابا سمى مدارس السالكين، كل الكتاب مدار على هذه الآية، حتى قال بأن الله عز جمع القرآن كله في سورة الفاتحة، وجمع الفاتحة كلها في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لله عز وجل من أجل خلقنا الله تبارك وتعالى، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومنعنا وحرم علينا أن نشرك في العبادة معه أحدا، ولا يشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إياك نعبد وإياك نستعين. لكن هنا قدم المعمول على عامله، أصل الكلام نعبدك لكن إيش قدم نعبدك المفعول به على الفعل وصارت إياك نعبد للدلالة على ماذا؟ الحصر والقصر، يعني وحدك لا غيرك نعبد، ومقتصر عبادتنا عليك إياك نعبد. والعبادة اسم جامع لأقوال وأفعال ظاهر وباطنة يتعبد بها العبد لله عز وجل كما شرع الله له، من عبادات قلبية وقولية ومالية وبدنية، فيخضع بها لله سبحانه وتعالى كما أمره الله عز وجل وكما سن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما خلقنا الله عز وجل لنعبده أرسل رسوله بالهدى الحق ليبين لنا كيف نعبده. صحيح أن خلقنا الله لعبادته، لكن ليس من الحكمة في شيء أن يخلقهم ثم يدعهم هملا سدا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يبشرون ولا يتوعدون، وليس لهم قواعد ولا أسس ولا عبادات ولا حدود ولا تحريم ولا تحليل، هذا لا يليق بأحد الناس أن يفعله، فكيف بالله عز وجل أحكم الحاكمين. فذاك قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون، في الآية الأخرى وكفى بالله شهيدا. فأمر الله عز وجل أن نعبده كما شرع لنا، وقد قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، إياك نعبد وإياك نستعين، السين والتالي طلب يعني نطلب منك العون. إياك نعبد، قلنا العبادة اسم جامع لأقوال وأفعال صح ظاهرة وباطنة، أليست الاستعانة فرد من أفراد العبادة؟ بلى. فلما ذكرت الاستعانة وحدها دون بقية العبادات؟ قال لأن لا بد للعبد من عون الله عز وجل حتى يعبد الله، لو لم يعنك يا عبد الله ربك جل وعلا على عبادتي ما استطعت أن تعبد، والله لا تسبعوا لله تسبيحا ولن تخطو لله خطوة ولا ترفع طرفا ولا تضع طرفا إلا بعون من الله تبارك وتعالى. ولا يتعبد العبد لله عز وجل بالطرف بالعين، نعم كان ينظر في ملكوت السماوات والأرض، كان ينظر في المصحف، كان ينظر طريقه في الذهاب إلى المسجد أو إلى المسجد الحرام، ففي عبادات تشرع بالنظر كما أن النظر مكلف بالكف والنظر، يعني مشروع كانت نظر موضوع سجودك في الصلاة، محظوظ عليك أن ترفع نظرك إلى السماء في الصلاة، واجب عليك أن تغض بصرك عن الحرمات، تنظر في ملكوت السماوات والأرض وتتفكر. إذا في تكاليف متعلقة يشمل حتى في النظر، هل يستطيع أحد أن ينظر أو أن يغض نظره إلا بعون من الله؟ جو لا يستطيع حتى النظرة هذه إلا عون من الله عز وجل. فناسب أن يذكر هذه العبادة بالذات هي الاستعانة، لأن لما من عبد يعبد الله إلا بعون من الله وإلا لم يستطع يعبد الله، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين فإن الله عز وجل يقول هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. هذه الآية الآن هي منتصف سورة الفاتحة صح، فهي سبع مثاني يعني سبع آيات، مثاني تثنى وتكرر قراءتها. لاحظ أول ثلاث آيات لله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآية هذه في الوسط بين الآيات السبع إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فيها ما هو لله وفيها ما هو للعبد. بقية الآيات إلى آخر السورة دعاء، فهي للعبد وقال هذا بيني وبين عبدي، لأنها الآية المتوسطة بين الآيات الثلاثة فيها ثناء على الله عز وجل وبين الآيات الثلاثة التي فيها دعاء لله عز وجل العبد يدعو ربه. وقيل أيضا من المعاني اللطيفة إياك نعبد إياك نستعين قال هذا عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، قال إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة ممن لمن؟ من العبد لله عز وجل. والعون ممن لمن؟ من الله للعبد. فقال العبد يعبد الله والعون من الله عز وجل. العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. فناسب أن يكون إيش أن يقال؟ ماذا؟ بيني وبين عبدي، لأن العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. واضح؟ هذا مما ذكر في هذا. يقول ولعبدي ما سأل، لأن الفاتح نصفها الثاني دعاء، فوعد الله عز بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا قدم فقال وإيش ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا فعل ماذا يا عثمان؟ اهدنا يهدي فعل مضارع، هدى فعل ماضي، اهدي فعل أمر. لكن مثل هذا ما يقال فعل أمر، يقال فعل دعاء، لأنك ما تأمر الله عز وجل. واضح؟ استغفر فعل دعاء، استغفر فعل أمر، يستغفر فعل، استغفر فعل مضارع، استغفر فعل ماضي، اهدنا فعل دعاء. فالعبد يسأل ربه الهداية، يقول اهدنا. اهدنا ماذا؟ الصراط المستقيم، يعني الصراط الطريق، والمستقيم هو الذي لا اعوداد فيه. فالعبد يسأل ماذا هنا؟ يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم الذي لا اعوداد فيه. وهذا أعظم دعاء يدعو به العبد ربه، حتى لو غفل عنه فإنه مشروع له أن يقرأ الفاتحة ويقرأ في هذا الدعاء، لأن نعيم الدنيا والآخرة متوقف على الهداية. من لم يهده الله في الدنيا فهو كالبهيمة، ولا أسوأ من البهيمة؟ أسوأ، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ومن هدى الله عز وجل صار عبدا لله، ومن لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله. والشتان بين أن يكون عبد لله وآخر عبد لغير الله فرق كبير. فالذي يكون عبدا لله يكون عبدا لخالقه ومولاه، الذي خلقه فسواه فعدل في أي صوت ما شاء ركبه، الذي أسبغ عليه النعم الظاهر الباطنة، فهو إله يستحق أن يعبد. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله. بينما الذي يعبد مخلوقا مثله، وقد يكون هذا المخلوق أدنى حتى منه، هذا لم يوفق إلى الصراط المستقيم، يعبد مخلوقا ويذر عبادة الخالق. والله عز وجل يقول وإلهكم إله واحد، معبودكم يستحق العبادة واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالعبد يسأل ربه أن يهديه إلى عبادته، ويسأل الله وحده لا يسأل أحد سواه، لقوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا لا تدعو مع الله أحدا، ولقوله جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين. والمشركون يدعون غير الله فهم مشركون، لأنهم عبدوا غير الله مع الله. ولو أقروا بالربوبية بأن الله هو الخالق والمالك المدبر، لكن في العبادة يشركون بالله عز وجل في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. طيب الهداية هدايتان، هداية رشاد ودلالة، وهداية توفيق. فأنت تدعو الله بقولك اهدنا الصراط المستقيم، تسأل هداية الإرشاد والدلالة، أو هداية التوفيق، تسأل الله هذا وهذا. يعني تسأل الله عز وجل أن يهديك بأن يعلمك ويرشدك ويهديك الحق معرفة، وتسأل الله أن يهديك يعني أن يوفقك للتطبيق الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، أليس كذلك؟ لكن أي الهدايتين؟ يعلم ويدل ويرشد، ولا يسلك العبادة في قلوب العباد، يسلك العبادة في قلوب الدعاة أو المدعوين، لا الأول يرشد. فذاك ربنا جل وعلا قال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ترى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال ثلاثة في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف التوفيق؟ نقول هداية الدلالة والإرشاد، ربنا جل وعلا يؤتي من العلم من شاء فيدعو الناس ويرشدهم، وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا، فيهدي الله عز وجل ويجعل من شاء من عباده هاديا، يعني يدعو إلى الهدى. ونبينا صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى كان يدعو إلى الهدى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما التوفيق وهو أن يسلك العبادة في قلب أحد ويوفقه ويعمل، فهذا ما لا يملكه إلا الله عز وجل. فإذا كنت تسأل الله عز وجل أن يزيدك أن يهديك هداية الإرشاد والدلالة، وتسأله أن يهديك هداية إيش؟ التطبيق والعمل والاستقامة، تسأله هذا وهذا. طيب فإن قال قال: طيب لكن أنا أعلم ما شرع الله لي. نقول: وما أتيت من العلم إلا قليلا. فلما تسأل الله الهدى الهداية يعتسل أن يزيدك علما، فنحن نعلم قليل ونجهل كثيرا. فلما ندعو ونسأل الهداية نريد من الله ماذا يا أخوان؟ أن يزيدنا علما. طيب وما نعلمه من العلم نعمل ونطبق منه القليل ونترك الكثير. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا تطبيقا والتزاما وامتثالا، فلأننا نعلم قليلا سألنا الله أن يزيدنا علما، ولأن من هذا العلم نطبق ونعمل قليلا سألنا الله أن يزيدنا تطبيقا وتوفيقا. فلذلك إذا قال المسلم اهدنا الصراط المستقيم سأل الله عز وجل ماذا وماذا وماذا؟ سأل الله عز وجل أن يهديه، يعني أن يرشده ويعلمه، وسأل الله عز وجل أن يوفقه للعمل بما علم، وسأل الله عز وجل أن يزيده من الهدايتين، هداية ماذا؟ الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق. وسأل الله عز وجل أن يثبته. إذا تسأل الله الهداية ولو كنت مهتديا طمعا بماذا؟ أن يثبتك الله على الهداية وأن يزيدك من الهداية. أي الهداية؟ الهدايتين. فتسأل الله أن يزيدك علما وعملا. وذاك في الدعاء المأسور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الحق حقا، هذا ماذا يعني؟ يعني اهدنا، زدنا رشادا ونورا وهدى. وارزقنا اتباعه يعني وفقنا للعمل بما علمنا. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فأنت تسأل الله أن يزيدك علما هدى إرشادا، في قولك اهدنا، في قولك اهدني، وتسأله ماذا؟ أن يزيدك توفيقا وعملا، وتسأله أن يثبتك. كل هذا في قول اهدنا. اهدنا ماذا؟ الصراط المستقيم، صراط الطريق والمستقيم الذي لا وداد فيه. والصراط ذكر مذكر ولا مؤنث؟ الصراط مذكر ومؤنث؟ مؤنث. وانت مذكر، غيره يؤنث ويذكر. طريق صراط سبيل يذكر ويؤنث. يذكر كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، هذا اسم إشارة للذكر. ومؤنث كما في قوله تعالى: وأن إيش؟ قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. فالصراط يعني الطريق يعني السبيل، يذكر ويؤنث. واضح؟ اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عوجاد فيه. والصراط المستقيم طريق معنوي ولا حسي؟ ها لا، معنوي ومعنوي. الحس من الطرق الناس اللي تسير عليها وتمشي عليها، لكن الصراط أمر معنوي. ولذلك فسر الصراط المستقيم يعني الكتاب والسنة، وفسر الصراط المستقيم يعني الإسلام، وفسر الصراط المستقيم يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي تفاسير هذا؟ أي تفاسير هذه صحيح؟ كلها صحيحة، ولكن كل عالم كل مفسر يفسر عنه بأسلوب معين أو بمعنى معين. وإلى الصراط هو الإسلام وهو الكتاب والسنة وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، شيء واحد. صراط الذين أنعمت عليهم، فسرت القرآن يفسر بعضه بعضا، فسرت هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم بقوله جل وعلا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ قال: النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. هذا أحسن رفقة. أي رفقة أحسن هذه الرفقة؟ صلى الله عليه وسلم معه في يميش من ترافق في هذا في هذا الحشر يوم القيامة؟ من معك؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالح وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ولا تهدني إلى صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. أما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وتعمدوا مخالفته، وهذا يكثر في اليهود. وأما صراط الضالين فالضالون هم الذين جهلوا الحق وعبدوا الله على ضلالة، لكن لما ظهر الحق صار من هو المغضوب عليه؟ اليهود ولا النصارى؟ اليهود والنصارى كله مغضوب عليه، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين. فالذي لا يختار الإسلام دينا بعدما تبين له صار هو إيش أخوان؟ عرف الحق وأراد مخالفته. ولذلك المغضوب عليه حاله أشد من الضال، لأن الضال لو تعلم وعرف الحق اتبعه، يريد الحق هو لكن جاهل. لكن المغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق لا ينقصهم العلم، وإنما ماذا يا إخوان؟ يريدون إرادة تعمد وتقصد مخالفة الحق. إذا قال ذلك العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة عظيمة جدا، ومن الصعب بمكان أن الواحد يستطيع أن يتكلم بكل ما فيها من المعاني. أصلا هي ملخص القرآن كله، اشتملت على التوحيد وعلى الوعد والوعيد، واشتملت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتملت على التحذير من المغضوب عليهم ومن الضالين. فيها الربوبية لقوله رب العالمين، وفيها الأسماء والصفات لقوله الحمد لله، وفيها العبودية والألوهية في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فما أعظمها من السورة. يقول الشيخ الفوزان: نعم،
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أيها المستمعون، هذا حديث عظيم يبين ما تضمنته سورة الفاتحة من المعاني الجليلة والأسرار العظيمة والخير الكثير الذي يناله العبد من قراءتها في الصلاة.
الله أكبر.
تلك السورة التي أوجب الله علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهي متضمنة
هذه، يعني قراءة فاتحة في الصلاة تقرأ في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد، ويقرأها المأموم في السرية. وأما في الجهرية فهل يكفيه أن يسمع قراءة الإمام أو يلزمه أن يقرأ؟ جمهور العلماء على أنه يكفي حسبه أن يسمع إيش الإمام يقرأها. بعض المذاهب من المذهب الشافعية ونصر هذا المذهب البخاري رحمه الله تعالى وألف فيه رسالة اسمها جزء في القراءة والصلاة، نصر مذهب ماذا؟ وجوب قراءتها في كل ركعة في السرية طبعا والجهرية. الشافعي لما قالوا يقرأها المصلي المأموم قال وذلك الإمام يترك ها يسكت برهة من الزمن حتى تمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا جيد لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد أنه يسكت. فما العمل لمن اقتنع بقراءتها في كل صلاة حتى بالجهرية؟ قال يقرأها بعدما يقرأ الإمام أو في سكتات الإمام. لو كان هذا الإمام على المذهب الشافعي مقتنع بالسكوت، إذا سكت تقرأت، فإن لم تستطع اقرأها وحدك ولو الإمام شرع في قراءة إيش ما تيسر القرآن في صلاة الجهرية كصلاة الفجر وأول ركعتين من كل من صلاة المغرب والعشاء. وبعض العلم من الشيخ باز رحمة الله عليه يقول إذا ما كنت تستطيع أن تقرأها بعد الإمام، إما لأنه لا يدع فترة من الزمن حتى تقرأ، أو لأنه إذا قرأ انشغلت أنت بالقراءة فترتبك ما تستطيع تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، فماذا تفعل؟ قال تقرأها مع الإمام. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين أنت ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أنت تقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. حتى إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال آمين تقول أنت إيش معه؟ آمين. فقالوا أنه تقرأها مع الإمام كما أنك تؤمن مع الإمام، الإمام ماذا يقول؟ آمين، وأنت معه تقول آمين، وكذلك إذا قال الحمد لله رب العالمين معه قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قل معه الرحمن الرحيم. مع أن جماهير العلماء الفقهاء والمذاهب الثلاثة من الأربعة مذهب حنيفة وأحمد ومالك كلهم قالوا أن في القراءة في الجهرية تجزئ قراءة الإمام للمأموم فلا يقرأها. هذه من المسائل الخلاف فيها قديم وعميق والاحتياط فيها غير ممكن، لأن عند الحنفية مثلا إذا قرأت بطلت صلاة لازم ما تقرأ، وعند الشافعية إذا لم تقرأ بطلت صلاة. لو قال احتياطا خليني أقرأها حتى لا تبطل صلاتي ستبطل على مذهب، وإذا قلت إيش لن أقرأها حتى لا تبطل صلاتي ستبطل على مذهب، ماذا تفعل إن قرأتها وصلاتك باطل عند بعض المذاهب، وإن لم تقرأها صلاتك باطل عند بعض المذاهب؟ ففي هالحالة تكون أنت الإمام أحسن شيء عشان ما تتورط في هذه المسألة، أو تصلي منفردا لكن المشروع صلاة الجماعة. في الحقيقة أن الصلاة لا تبطل لأنك لا تعتقد بطلانها فتركتها، وعنك تعتقد بأن تركك إياها واكتفاك بقراءة الإمام صلاتك بذلك باطلة. ولو قرأتها لا تعتقد أنت من جهتك بأن قراءتك إياها تبطل الصلاة. فأنت إذا اخترت أحد المذهبين تقرأها أو لا تقرأها في الجهرية كلام، فأنت صلاتك صحيحة على كل حال. نعم تفضل اقرأ.
تلك السورة نعم هي متضمنة لأعظم الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة.
نعم.
وبعد قراءتها يشرع أن يقول آمين، ومعناه اللهم استجب هذا الدعاء، وقد وعد الله بالإجابة بقوله ولعبد ما سأل.
طيب آمين هذا فعل ولا اسم؟ فعل. الفعل لابد يتصرف. شلون يتصرف؟ يعني يمشي حاله. يتصرف يعني له إيش؟ ماضي ومضارع وأمر، مثل فعل ضرب، ضرب ماضي، يضرب مضارع، أضرب أمر. طبق هذا على آمين ما يضبط معك، ما له ماضي ولا مضارع ولا أمر، مع أن معناه استجب واستجب هذا في حق الله، تقول استجب، تأمره ولا تدعوه؟ فعل أمر. ليش قلنا بساعة فيه هدنا؟ فعل دعاء، ما تقول ما تأمر الله، صح؟ إذن هو فعل أمر، لكن لما كانت آمين لا تتصرف إلى ماضي ومضارع وأمر، عرفنا أنها اسم وليست بفعل. لكن ماذا وقع عنها؟ اسم فعل أمر، هكذا في حق الله اسم فعل دعاء، فهو اسم لكن معناه فعل، واضح؟ إيش المعنى آمين؟ يعني استجب. وذلك إيش يؤتى بها بعد الدعاء؟ إذا قال، إذا دعا الداعي كذا وكذا ودعا الإمام، المأموم ماذا يقول؟ آمين. أو إذا قرأ الفاتحة الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط، أليس الدعاء اهدنا الصراط؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول المأموم ماذا؟ آمين. نعم، كمل.
والفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات منها ونصف لله عز وجل، وذلك من أولها إلى قوله إياك نعبد، وثلاث آيات ونصف للعبد، وهي من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة، وذلك لقوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. النصف الأول حمد وثناء وتمجيد لله عز وجل، والنصف الثاني سؤال من العبد لربه أن يعينه ويهديه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ومن سلك سبيلهم. ومن المناسب أن نعرف معاني هذه السورة العظيمة باختصار. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وأل فيه للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. والله علم على ربنا تعالى تبارك وتعالى، ومعناه الإله المعبود لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، حيث هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض.
الله لفظ الجلال العظيم معناه المألوه المعبود بحق، وأصل الله الإله، لكن هل الإله ثقيلة ولا خفيفة؟ قارنها بالله، أيهما أسهل؟ الله. لكثرة استعمال الإله سهلت وصارت ماذا؟ الله. هكذا يقول إيش علماء اللغة. وذاك لما قال جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، ظن البعض بأن هذه الآية تدل على أن الله موجود في السماوات وموجود في الأرض. لا، الله بمعنى الإله، يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود بحق في السماوات والأرض، واضح؟ نظير هذا قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. مع أن الآية ممكن تقرأ بطريقة أخرى وهو الله في السماوات تقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذن وفي الأرض هنا الواو استئنافية لجملة أخرى، وهو الله في السماوات جملة جديدة، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، واضح؟ طيب كمل.
والرب معناه المالك المتصرف، والعالمين اسم لكل ما سوى الله من المخلوقات. نعم. فرب العالمين أي مالكهم والمتصرف فيهم.
من رب العالمين؟ كل من سوى الله. نعم.
رب العالمين أي مالكهم والمتصرف فيهم ومربيهم بنعمه وتشريعه، وكل ما سواه من ملك ونبي وإنس وجن فهو عبد مملوك لله سبحانه.
نعم.
قوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة. وقوله مالك يوم الدين،
أي الاسمين أبلغ من الآخر؟ ذو الرحمة الواسعة ولا ذو الرحمة الواصلة؟ الواسع، يعني الرحمن أبلغ من الرحيم. نعم.
قوله مالك يوم الدين وفي قراءة مالك يوم قوله مالك يوم الدين وفي قراءة مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء والحساب، وتخصيص الملك بيوم الدين لا
يوم الدين يعني يوم يوم الجزاء والحساب. نعم.
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف الملك إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
يعني في الدنيا في من يملك وفي من هو ملك، والملوك والملاك في الدنيا ملكهم وتصرفهم محدود، متى ما مات ذهب ملكه وحكمه، وقبل ذاك لم يكن مالكا ولا ملكا، ثم صار، وقد يتصرف بتصرف محدود ويملك بتصرف في ملكه محدود. لكن يوم القيامة حتى هذا الملك والحكم المحدود القليل القاصر حتى هذا ينتهي. فإذاك خص ذكر مالك يوم الدين، لأن حتى الملك والملاك والملوك اللي كان يملكون ولو الشيء يسيرا لم يبقى لأحد شيء. نعم.
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر الله في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكرها في آخر السورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها.
الله أكبر. نعم.
قوله تعالى إياك نعبد، أي إياك نوحد ونخص عبادتنا، والعبادة كمال الخضوع وكمال المحبة والخوف والذل. وقدم المفعول إياك وكرره للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك. قوله وإياك نستعين، أي لا نطلب الإعانة إلا منك وحدك. ومعنى الآية لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول ومن القوة. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوك الطريق الحق الموصل إليك، ودلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوك الطريق الحق الموصل إليك وإلى جنتك ورضوانك. وهو صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبنا الطريق المخالف لطريق المنعم عليهم وهو طريق المغضوب عليهم، وهم كل عالم لا يعمل بعلمه كاليهود، وطريق الضالين وهم كل من يعمل بلا علم كالنصارى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات
الصراط الحسي. في صراط حسي غير الصراط المعنوي اللي هو الكتاب والسنة أو الإسلام أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا الصراط الحسي يكتره المعتزلة والإباضية لأنه ثابت في السنة، وهم لا يؤمنون بالحديث السنة اللي في العقيدة. الصراط الحسي هو ذلك الطريق الذي يضربه الله على ظهرين جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة، والناس يسيرون عليه بسرعات مختلفة، منهم كالبرق ومنهم كأجود الخيل ومنهم كأجود الركاب، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من ساقط أو مخدوش ومتكردس في النار. هذا الصراط كيف يثبت على الواحد؟ بقدر ما يكون ثابتا على الصراط المعلى في الدنيا بقدر ما سيكون ثابتا على الصراط المضروب على ضرار جهنم. وقد ذكر الله هذا الصراط أشار عليه بقول جل وعلا وإن منكم إلا والدها أي النار كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الله فيها جثيا. نعم.
المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن.
الله أكبر.
وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم متعلق بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة.
إياك نعبد دل على الألوهية، إياك نستعين دل على الربوبية. كيف دل على الربوبية؟ من يعينه الله؟ هذا من أفعال الله، من أفعال الله لأنه يعين، صح؟ نعم.
والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته.
نعم.
وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم.
كيف تضمنت إثبات المعاد؟ مالكي يوم الدين. نعم.
حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق.
نعم.
وتضمنت إثبات النبوات، وتضمنت
إثبات النبوات. صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
وتضمنت الرد على جميع الطوائف المنحرفة، وبين ذلك رحمه الله في كتابه مدارك السالكين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. نعم.